بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نعم، نرجع إلى درسنا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. آخر حديث قرانا، آخر حديث حديث عمرو بن حنيف. قرانا بقي شيء. طيب، بارك الله فيكم. قرأنا في الدرس الماضي حديث عبد الله بن السائب قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين. فيه القراءة بهذه السور الطويلة في صلاة الصبح، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم التطويل في صلاة الصبح، كان يطول فيها. وفي هذا الحديث أنه افتتح سورة المؤمنين. إيش أول السورة؟ قد أفلح المؤمنون، حتى جاء ذكر موسى وهارون، ولقد أتينا موسى وهارون فرقان وضياء وذكرا للمتقين، أو قال ذكر عيسى فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع، وعبد الله بن السائب حاضر ذلك. فيه أيضا أن من عرض له سعال أو اشتراك أو شيء يمنعه من مواصلة القراءة فلا بأس أن يركع في أثناء الآية، قرأ آية ولم يكملها فممكن أن يركع. لكن إذا كان يقرأ سورة الفاتحة، معلوم أن سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، قراءتها ركن من أركان الصلاة، فإذا لم يستطع أن يقرأ جهرا فأقل شيء أنه يقرأ، يعني يحرك لسانه بإكمال الآيات التي تبقى من سورة الفاتحة، ولا يترك يعني قراءتها، لأن لا تصح الصلاة إلا بقراءتها كاملة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أثناء الآية حصلت له سعلة فركع في أثنائها، فهذا يدل على أن من حصل له عذر فلا بأس أن يقطع الآية ولو في أثنائها، لا يحرص مثلا يتتعتع ويقرأ بتكلف وهو لا يرجو يعني مثلا انفتاح الصوت، لا يتكلف، ممكن يركع ولو في أثناء الآية. لكن المشكلة لو حصل السعال والاشتراك في أثناء الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها. وهكذا قرأنا حديث عمرو بن حريث، يقول الإخوة وقفنا عند حديث عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس، يعني في سورة التكوير، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بطوال المفصل، وقرأ بوسطه، وقرأ أحيانا بقصاره، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ الزلزلة في الركعتين، في الركعة الأولى في صلاة الصبح قرأ الزلزلة، وهكذا في الركعة الثانية، وكان في سفر فقرأ بالمعوذتين في الركعة الأولى، قل أعوذ برب الفلق، وأيضا قل أعوذ برب الناس. طيب، أيضا يقول الإخوة قرأنا حديث قطبة ابن مالك قال: صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد، قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. يعني جعل يردد هذه الآية كأنه يريد أن يحفظها ولم يتأمل في معناها. وهكذا في الرواية التي بعدها يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد. ما قال النووي باسقات أي طويلات. وفي الرواية الثالثة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة والنخل باسقات لها طلع نضيد. فالشاهد أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قرأ بسورة قاف في صلاة الصبح. ونواصل قراءة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي قال حدثنا حسين بن علي وهو الجعفي الكوفي قال عن زائدة وابن قدامة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر والقرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا. وقال أيضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري واللفظ لابن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير لعله بن معاوية. ما يكون زهير بن حرب لأنه في طبقة أنزل من هذه، لعله زهير بن معاوية ويتأكد. قال عن سماك وهو ابن حرب المتقدم قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن ونحوها. وقال أيضا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. نعم، بالنسبة للحديث الأول كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح بقاف وكان صلاته بعد ذلك تخفيفا. يعني هل المراد أنه كان في آخر حياته سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مرض موته يقرأ بسورة قاف ثم اشتد به المرض ولم يستطع التطويل، أو أن المراد كان صلاته بعد ذلك تخفيفا يعني بعد القراءة كان يخفف في الركوع والسجود؟ ظاهر الحديث أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم من آخر ما قرأ تطويلا سورة قاف ثم خفف، يعني لعله بسبب عذر المرض صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن من السنة التطويل في صلاة الفجر، يقرأ بالفجر ونحوها من السور مثل سورة الذاريات وهكذا سورة محمد وهكذا الحجرات وهكذا الروم وهكذا نحو هذه السور. وسيأتي ما يتعلق أيضا بالقراءة ما بين 60 إلى 100. نعم، قال رحمه الله قرأنا هذا عن جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. يعني أيضا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التطويل في صلاة الظهر. وفي بعض الأوقات كان يقرأ بوسط المفصل، المفصل على الراجح، يعني يبتدأ بسورة قاف إلى آخر القرآن وطواله من قاف إلى عمّ، وسطه من عمى إلى الضحى إلى سورة الليل، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. إذا خفف الإمام أحيانا فله أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه كان تارة يقصر ويخفف، فيدور الإمام مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تطويله عليه الصلاة والسلام بنحو قراءة السجدة أو بذلكم الحديث حديث أبي سعيد أن الصلاة تقام ثم يذهب الإنسان إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع إلى بيته فيتوضأ ثم يأتي ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، فهذا أمر عظيم قد لا يقدر عليه كثير من الأئمة، لا يقدر عليه كثير من الأئمة، يعني بسبب اعتياد الناس التخفيف يعني بدون ذلك. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. أين نحن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ قرأ مرة بسورة الأعراف في صلاة المغرب، واليوم من قرأ بسورة الأعراف لا حصلت مشقة شديدة وكبيرة، ولو كان مع العوام لضجوا ضجة كبيرة. هل قد صلينا هنا في بالعراف؟ قد حصلت صلاة هنا بالعراف؟ ها؟ إلى النص وركع طيب يذكره ما شاء الله. ها؟ لكن متى انتهى من الصلاة؟ ساعة كم؟ قليل، ثلاثة أوراق، ثلاث صفحات. الأخوة يقول إلى النص. مع هذا ضج بعض الناس. ها؟ قرأ الأخ مجدي مرة ورقتين أو ثلاث، فأخبرت أن بعض العوام قال: صلينا في الحرمين وصلينا في، ما رأينا مثل هذه مثل هذه الصلاة، وهو ما قرأ إلا قدر ورقتين، كيف لو أكمل الأعراف؟ لو عفوا هذا في دماج، الذي اعترض في دماج، قرأ الشيخ أحمد الوصابي السورة كاملة، فصرخ بعض العوام بعد انتهاء الصلاة قال: صلينا في السعودية وفي الحرمين وفي الدنيا، ما رأينا مثل هذه الصلاة. ها؟ كيف؟ ما شاء الله، ما شاء الله، جزاهم الله خير. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الطيالسي وسليمان بن داود ابن الجارود قال عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الصبح بأطول من ذلك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون وهو سلمي الواسطي قال عن التيمي وهو سليمان عن أبي المنهال وهو سيار بن سلامة عن أبي برزة أن رسول الله، من أبو برزة؟ ما اسمه؟ نضلة بن عبيد. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من الستين إلى المئة. وقال أيضا: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا وكيع وهو بن الجراح عن سفيان، الظاهر أنه ثوري، إذا جاء الثالث في السند فهو الثوري. قال عن خالد الحذاء وهو خالد بن مهران عن أبي المنهال وهو سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المئة آية. أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تطويل القراءة بهذا المقدار أنه كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية، فهذا فيه تطويل، يعني فيه تطويل بالنسبة لنا بالغ، بالنسبة لما اعتاده الناس اليوم يعتبر تطويلا بالغا. فالحاصل كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم التطويل في صلاة الصبح، يقرأ كما سمعتم بالسجدة في صلاة الفجر يوم الجمعة، ويقرأ تارة بالروم وتارة بالواقعة وتارة بقاف، ويقرأ ما بين 60 إلى 100، ويقرأ أيضا يعني بقصار المفصل، يعني ثبت أيضا أنه يقرأ بسورة محمد، وقرأ بالقصار. لكن كان هديه الدائم والمستمر أنه يطول القراءة عليه الصلاة والسلام، كان يطول القراءة، وإذا قرأ قصيرا أو قليلا هذا كان على خلاف الذي اعتاده النبي صلى الله عليه وسلم. ما بين 60 إلى 100، ويدخل في الصلاة بغلس ويخرج، وما يعرف الرجل إلا جليسه، هذا يدل على التبكير بصلاة الصبح، على التبكير بصلاة الصبح وتطويل القراءة فيها. هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا: حدثنا يحيى ابن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال: قرأت على مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، قال عن ابن شهاب وهو الزهري محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله الزهري، قال عن عبيد الله ابن عبد الله وهو ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، لعله الذي كان يقال فيه عالم الشعراء وشاعر العلماء. قال عن ابن عباس قال: إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. ففيه أيضا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب أنه كان يقرأ بسورة المرسلات. نقرأ وهذا إن شاء الله يأتي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وعمر بن محمد قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة حا قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا وهو توجيبي المصري قال: أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله قال: أخبرني يونس وهو الأيلي حا قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه وعبد بن حميد وهو الكسي أو يقال له الكشي صاحب المنتخب قال: أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد أبو عروة البصري حا قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو الزهري قال: حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح وهو ابن كيسان كلهم عن الزهري. كلهم من كلهم؟ جزاه الله خير. طيب أحسنت، أحسنتم الذين أجابوا. يا أخوان الطريقة تنظر قبل الحاء: حدثني فلان وفلان حاء قال: حدثني فلان وفلان حاء قال: حدثني فلان وفلان حاء. تنظر إلى الذين ذكروا قبل حاء، كل من ذكر الآن تبدأ مثلا من أول السند: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال: حدثنا سفيان حاء. احسب هذا واحد. هذا من أفضل المواضع في معرفة الإصطلاح في هذا. قال: حدثني حرملة عن ابن وهب قال: أخبرني يونس حاء. تعد يونس الثاني قال حدثنا إسحاق وعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء هذا الثالث قال حدثنا عمرو قال حدثنا يعقوب عن أبي عن صالح كلهم يعني هذا يكون مثابة حاء لكن لأنه في آخر التحويلات ما سيقول حاء يقول كلهم يعني قبل كلمة كلهم محسوب فصاروا أربعة أحيانا يكون في موضعين أحيانا يكون في ثلاثة أحيانا يكون في أربعة في الغالب ما يزيد على أربعة يعني قد تكون كثيرة ستة يعني طرق أو شيء نعم هؤلاء كلهم الأربعة اشتركوا في الرواية عن من؟ عن الزهري كلهم عن الزهري هؤلاء تلامذة الزهري سفيان ابن عيينة ويونس ابن يزيد الأيلي ومعمر ابن راشد وصالح وهو ابن كيسان هؤلاء كلهم من تلامذة الزهري قال كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في حديث صالح ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل يدل على أن قراءته سورة المرسلات في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام وقال أيضا حدثنا يحيى ابن يحيى وهو تميمي النيسابوري قال قرأت على مالك مالك كان يقرأ عليه وما كان يقرأ كان يقرأ عليه يعني يجعل واحدا يقرأ والتلامذة يسمعون وهو يقرهم يقر من قرأ أو يقول نعم قال قرأت على مالك عن ابن شهاب يعني يقول حدثكم ابن شهاب عن محمد بن جبير عن فلان فهو إما أن يسكت إقرارا أو يقول نعم قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وهو النسائي قال حدثنا سفيان وابن عيينة حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم من كلهم نعم عندك يا حكيم هات سفيان ويونس معمر طيب أحسنت كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب أنه كان يقرأ بقصار المفصل كما في حديث أبي هريرة الذي رواه النسائي وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل وهذا التركيب كما ذكر العلماء يدل على المداومة كان هديه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ بقصار السور في المغرب ولم يكن يعتاد ذلك بل كان هذا أكثر حاله عليه الصلاة والسلام وحيانا يقرأ بما هو أرفع يقرأ بوسط المفصل وقد يقرأ بشيء من طوال المفصل كما قرأ عليه الصلاة والسلام بالمرسلات وهي من طوال المفصل وقد يقرأ بالشيء الطويل جدا كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بسورة الأعراف في الركعتين وقرأ أيضا بسورة الطور كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بسورة الطور والطور وكتاب مسطور فكان يقرأ بالقصار وهو الغالب ويقرأ بما هو أطول ويقرأ بطوال المفصل ويقرأ وكما قال يعني بعض العلماء أنه لم يعرف أنه قرأ سورة الأعراف يعني في أكثر من مرة لكن فعله يدل على المشروعية ولو اقتدى به الإنسان في مرة واحدة قرأ بسورة الأعراف في صلاة المغرب فهذا فيه رد على الذين يقولون وقت المغرب قصير يعني يخرج سريعا لا قرأ بسورة الأعراف، وكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرتلة، يجعل الآية أطول مما هو أطول منها أو مما هي أطول منها، كان يطول ومع هذا قرأ بسورة الأعراف. تصور الوقت الطويل الذي قضاه عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب في ذلك اليوم أو في تلك الليلة بسورة الأعراف ويرتل ويقرأ، فهذا يدل على أن يعني كان هديه متفاوتا، الغالب بالقصار وأحيانا يطول. فيقول ابن القيم رحمه الله أن من اعتاد قراءة القصار لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إلى هنا والحمد لله، بارك الله فيك.